بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه لأولاده أنه قال: أوصيكم ألا تشركوا بالله وبسنة نبيكم، أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذم بعد ذلك. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من ملاحظات الشيعة الإمامية على الصحيحين من مصادر مدرسة الخلفاء الحديثية، وقد سبق أن ذكرنا جانبا من الملاحظات التي قدمت على الصحيحين من داخل مدرسة الخلفاء، وأشرنا إلى بعضها في ليلة مضت. أما حديثنا الآن فهو يتناول بعض ملاحظات الإمامية حول هذين الصحيحين. ملاحظة عامة تتناسب قيمة الكتاب وتأثيره في الناس تناسبا طرديا مع توجه الملاحظات والتقييم إليه. فإذا كان الكتاب لا قيمة له ولا أحد يلتفت إليه ولا يؤثر في شيء، ربما يأتي هذا الكتاب ويبقى عشرات أو مئات السنين من دون أن يتوجه إليه أحد، بل ربما لا يتعرف عليه أحد. أما إذا كان الكتاب مؤثرا في جهة من الجهات، مشهورا مؤسسا لمؤسسة لأفكار أو لعقائد أو لطريقة حياة أو غير ذلك، فإنه في الغالب بمقدار ما يكون مشهورا ومنتشرا ومؤثرا قد تتوجه إليه الملاحظات والانتقادات من قبل أطراف مختلفة. وهذا الأمر يصدق على كتابي الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فإنه لا ريب أن هذين الكتابين لهما تأثير كبير في الأمة، سواء في داخل مدرسة الخلفاء أو حتى في خارج هذه المدرسة. ليس كتابين عديمي التأثير، ليس الكتابان عديمي التأثير، وإنما هما مؤثران. ولذلك فقد توجهت إليهما من الطبيعي الملاحظات والانتقادات من داخل مدرسة الخلفاء كما ذكرنا، أو بغض النظر عن الموضوع المذهبي حتى من أشخاص يعتبرون باحثين ضمن الاتجاه الحداثي أو التنويري أو سمه ما تسمه، يعني بغض النظر عن الموضوع المذهبي والديني أيضا هناك ملاحظات من قبل هذه الفئة. وبالنسبة إلى الإمامية أيضا وجهوا ملاحظات لهذين الكتابين، بل هناك كتب صنفت خاصة بمثل هذه الملاحظات وهي غير قليلة. من تلك الكتب ما كتبه آية الله الشيخ النمازي الإصفهاني المعروف بشيخ الشريعة، وهو من تلامذة السيد اليزدي صاحب العروة، ورجع إليه في التقليد في زمانه، متوفى سنة 1366 هجرية، يعني قبل قريب من 80 سنة من الزمان، وكتب كتابا باسم القول الصراح في البخاري وجامعه الصحيح، والكتاب موجود ومطبوع، وإلى حد ما شديد اللهجة. من الكتب التي اختصت أيضا بهذا الجانب ما كتبه آية الله الشيخ محمد حسن المظفر رضوان الله تعالى عليه، أستاذ الشيخ محمد رضا أخيه الأصغر. شيخ محمد رضا ربما يكون معروفا أكثر باعتبار تدرس بعض كتبه في الحوزات العلمية، وكان مؤسسا لكلية الفقه، وله برامج كثيرة مطبوعة، فألف كتابا سماه الإفصاح عن أحوال رواة الصحاح، ذكر في هذا الكتاب في طبعاته الأخيرة 1650 راوي من الرواة الذين نقل عنهم في الصحاح 1650، مع أنه نص على تضعيفهم في كتب مدرسة الخلفاء نفسها. يعني واحد قد استشهد به البخاري أو مسلم مع أنه نص على أن هذا مثلا ليس بثقة أو لين أو ما شابه ذلك، وليس شخصا أو شخصين، وإنما 1600 جمعها هذا العالم المجتهد الشيخ محمد حسن المظفر، متوفى سنة 1375 هجرية. بعده أيضا السيد هاشم معروف الحسني من علماء لبنان، هذا توفي قريب يعني 1403 هجرية، وهو مكثر من الكتابة النقدية، لديه كتاب باسم دراسات في الحديث والمحدثين، وربما طبع باسم دراسات في البخاري والكافي، يعني عند معالجة ودراسة لكلا الكتابين. أيضا من الكتب لمعاصرين مثل كتاب آية الله الشيخ السبحاني، شيخ جعفر السبحاني من علماء قم الحوزة العلمية، عنده كتاب اسمه الحديث النبوي بين الدراية والرواية، أيضا تعرض فيه إلى ما يوجه من ملاحظات إلى كتب الصحاح. من ذلك كتاب آخر لتلميذ العلامة الأميني شيخ محمد صادق النجمي. شيخ محمد صادق النجمي كثير تأثر بمنهج الشيخ الأميني وأخذ عنه، والشيخ الأميني عندك في داخل الغدير عند دراسة حول الوضع، وضع الأحاديث وأسماء وضاعي الحديث، وأشار إلى وجود بعض تلك الأسماء في كتب الصحاح. أحد تلامذته ألف كتابا جيدا اسمه أضواء على الصحيحين، وهو الشيخ محمد صادق النجمي، أصله باللغة الفارسية، ترجم إلى اللغة العربية على يد سيد حسن القزويني على ما ببالي، وهو كتاب متوفر ومطبوع بعدة طبعات. وهكذا الشيخ حسين الهرساوي أيضا عنده كتاب باسم البخاري وصحيحه. هذه دراسات مستقلة عن كتب الصحاح، إما عن الكتابين معا البخاري ومسلم، وإما عن أحدهما، وغالبا ما يكون عن البخاري باعتبار أنه هو الأبرز والأشهر والأقوى غالبا عند العلماء، إضافة إلى آخرين ممن كتبوا أيضا إما دراسات مختصرة أو ألقوا محاضرات، سيد الميلاني وغير هؤلاء، لا نستطيع أن نتتبع كل الأسماء، ولكن إشارة إلى هذا لعل بعضا يريد الرجوع التفصيلي. تعددت الملاحظات التي وجهها الإمامية لكتابي الصحيحين، نحن نقسمها إلى القسمين المعهودين. قسم أولا ما يرتبط بالأسانيد، وقسم يرتبط بالمتون. فيما يرتبط بالأسانيد ملاحظة عامة نحن نجدها في كل هذه الدراسات والكتب التي قيلت، وهي أن كيفية جمع الأحاديث في البخاري ليست في رأي الإمامية طريقة علمية أو منصفة. ليش؟ لما قاله شمس الدين الذهبي. شمس الدين الذهبي وهو من أعلام مدرسة الخلفاء مهم جدا ومؤلف مكثر، حتى قيل إنه ألف قريب من 300 عنوان، بعضها وإن كان اختصارا لكتب آخرين، ولكن الرجل يعد من كبار علماء تلك المدرسة، معاصر للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، متوفى أي الذهبي في سنة 748 هجرية بعد العلامة الحلي بحوالي 20 سنة. هذا يقول بهذا النص، قال إن البخاري تجنب الرافضة كثيرا. الرافضة في مصطلحهم غير الشيعة، الشيعي عندهم في كتب الرجال من أتباع مدرسة الخلفاء هو من يميل لعلي وربما فضله على الخليفة الثالث، هذا يقال له شيعي. وأما الرافضي فهو من يفضله على الخليفة الأول والثاني، هذا رافضي على طول، ليس شيعيا عندهم وإنما رافضة. شيعي بس إذا كان يميل إليه ويفضله على الخليفة الثالث. يقول إن البخاري، يعني الإمامية، الشيعة الإمامية الذين يعتقدون، وهم كل الشيعة الآن الإمامية الذين يعتقدون أن أفضل الخلق بعد رسول الله هو أمير المؤمنين عليه السلام، في تعريف الذهبي وسائر كتب الرجال كلهم روافض يعتبرون. قال إن البخاري تجنب الرافضة كثيرا. ليش؟ طبعا هذا مو في صدد ذم البخاري، لا، هذا تسجيل لواقع، كأنه يخاف من تدينهم بالتقية. هذول أهل تقية، ممكن يكذبون، ممكن ما يقولون الحقيقة، ولا نراه يتجنب النواصب. قلت لك هذا ما قاعد يذم البخاري، قاعد يسجل حقيقة، لأنه يعتقد في البخاري اعتقادا كبيرا جدا. ولا نراه يتجنب النواصب ولا القدرية ولا الخوارج ولا الجهمية، فإنهم على بدعهم يلزمون الصدق. يقول ولو هذول مبتدعة الخوارج، ولو النواصب الذين يتدينون بلعن علي بن أبي طالب، ولو عندهم بدع، لكن هذول صادقون، ما يكذبون أبدا. وهكذا الحال في القدرية والخوارج والمرجئة. أما الروافض لا، هذول كأنما معجونين بالكذب، لذلك والتقية لذلك لا يمكن الاعتماد عليهم. طبعا هذا عندما تعرض هذا النص على الميزان العلمي سوف تجد أنه لا يمتلك أي مقدار من المصداقية. أنت تقدر تقول أنه أنا آخذ من الإنسان الصادق ما علي بمذهبه، هذا ما حد يخالفك فيه، تأخذ من هذا تأخذ من ذاك، ميزانك هو الصدق. أما أن تجي تفترض أنه الخوارج كلهم صادقون يلزمون الصدق، المرجئة كلهم صادقون، النواصب كلهم صادقون، القدرية كلهم صادقون، لكن الروافض هذول عندهم مشكلة ويا الصدق. إما أنت فعلا تتبعت الناس بهذه العناوين كلها، فشفت كل واحد رافضي في الدنيا هو كاذب، نعم كلامك صحيح، وتتبعت كل واحد ناصبي أو خارجي أو مرجئي أو قدري فرأيتهم صادقين، إذا هالشكل أنت سويت إحنا نوقع معك. وأما إذا لم يحصل هذا، افترض شفت من الرواة 1000 شخص من الروافض كما تقول هذول يكذبون، افترض هكذا، طيب هذا الآن الشيخ المظفر من كلام نفس الذهبي ها وأمثاله، لأنه اعتمد على كتاب الذهبي ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب، وطلع تراجم 1650 شخص اعتمد عليهم أو اعتمد عليهم في الصحيحين، وهذا بنص نفس الذهبي ومن نقل عنه في كتبه، هؤلاء ضعفاء. كيف بعد ذلك أنت بدون هذا التتبع، ذاك تقول صادق، ذاك تقول يلزمون الصدق، والحال أنه نص على عدم صدقهم ووثاقتهم، وهذول من دون أن تبحث تقول الروافض مثلا يلزمون التقية، وما إذا يلزمون التقية من دون كذب هذا ما يخدش في الإنسان، لابد أن يكون يكذب بالتالي حتى ما تعتمد عليه. ففي أصل هيكلية وضع الكتاب يناقش هؤلاء العلماء ممن ذكرنا أسماءهم وكتبهم، يناقشون في هذا أنه ما هو الميزان الذي يجعلك تقول أن هؤلاء الفئات الأربع أو الخمس يلزمون الصدق. هذا مثلا واحد يجي يقول مثلا أهل هالبلدة لازمون للصدق، يقال له غير صحيح هذا، ما كانت هذه البلدة صغيرة إلا أن تروح تتبعهم واحد واحد وتجربهم تشوف يصدقون أو لا. فكيف أنت إذا تريد تجي تحكم على فئة من زمان أمير المؤمنين الخوارج مثلا إلى زمان البخاري، كم مئات الألوف، هل تتبعهم حتى رأى أنهم كذلك؟ النواصب نفس الكلام، قدرية نفس الكلام، هل تتبعتهم حتى ثبت لك أنهم لا يكذبون، وتتبعت الروافض كما تقول منذ زمان أمير المؤمنين إلى زمانك 200 سنة، مئات الآلاف يوجد، تتبعتهم بالفعل شفت أن هؤلاء يكذبون؟ هذه مجانبة للإنصاف يقوم عليها الأساس الهيكلي للكتاب هذا، لا أقل بحسب نقلي الذهبي، وبالفعل هو أقل من نقل الروايات كما قال الذهبي أنه لم ينقل عن الرافضة. هذا واحد. 2، في نفس الباب أيضا، باب السند، أنه اجتنب النقل عن أئمة أهل البيت عليهم السلام طرا إلا في بعض الموارد الخادشة، هذا حسب ما نقل هؤلاء العلماء. اسمعوا إلى ما جاء في كتاب الشيخ السبحاني، وهو أيضا موجود في أضواء على الصحيحين وموجود أيضا في سائر الكتب الأخرى، لكن أنا أقرأ عبارة هذا الشيخ، يقول: لم يروي البخاري عن الإمام الصادق حتى حديثا واحدا. هذا الإمام جعفر الصادق الذي ملأ الدنيا علما، واللي عدد من أئمة المذاهب أخذوا عنه وتتلمذوا على يديه، لم تأتي له رواية واحدة في الصحيح فيما روى، يقول الشيخ السبحاني، عن الخوارج المعادين لأهل البيت، ومنهم عمران بن حطان. عمران بن حطان معروف من الخوارج، مدح عبد الرحمن بن ملجم في قصيدة على أثر ضربته لعلي بن أبي طالب، وقال عمران بن حطان في حق عبد الرحمن بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره دوما فأحسبه أوفى البرية ميزانا. هكذا يعني عندما أتذكر هذا أشوف أنه أو أكثر الناس ميزانه راجح. ليش؟ لأنه ضرب علي بن أبي طالب في محراب صلاته. فبدل ما إحنا ننقل ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، لازم ننقل أن ضربة عبد الرحمن بن ملجم هكذا هي تجعله أثقل الناس ميزانا يوم القيامة. هذا كلام عمران بن حطان، وقد روي عنه في الصحيح بينما تركت الرواية عن جعفر بن محمد الصادق. هل هذا يتناسب مع الإنصاف؟ وأيضا روي عن مروان بن الحكم، مروان بن الحكم فيما روي عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة أنها قالت: إني لأشهد أن رسول الله قد لعنك وأنت في صلب أبيك. زين، وفي مكان آخر: إنما أنت فضض من لعنة رسول الله. زين، هذا ينقل عنه في الصحيح بينما تترك الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. هذا أمر جدا في غاية الغرابة، وما يفيد بعض الدفاع الذي قال به متأخرون عن هذا الأمر. الأمر مسجل، لذلك انبرى بعض الجماعة للدفاع عنه. بعضهم قال إيه، لأن جعفر بن محمد مو محدث وإنما هو فقيه، وهذا البخاري إنما ينقل عن محدثين. عجيب، مروان بن الحكم محدث وجعفر بن محمد ليس محدثا، ما كان ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كان ينقل عن أبيه الباقر، والباقر حتى أنت ما تعترف فيك إمام صحيح، لكن ألا ينقل عن أبيه وأبوه ينقل عن جابر بن عبد الله وجابر ينقل عن رسول الله؟ ما كان في كل ما أثر عن الإمام الصادق عليه السلام آلاف الأحاديث، ما في ولا حديث واحد منقول عن رسول الله يستحق أن ينقل؟ هذا أمر مثير للاستغراب. يقول أيضا: بل إن البخاري خرج عن رواة رووا عن الصادق، جماعة رووا عن الإمام الصادق مثل عبد الوهاب الثقفي وحاتم ابن إسماعيل ومالك ابن أنس، وهؤلاء كانوا مشايخ علم للبخاري، بس البخاري اللي نقل عن هؤلاء لم ينقل عن أستاذهم وشيخهم وهو الإمام الصادق، وهم قد نقلوا عنه في روايات أخرى نقل عنهم، لم ينقلوها عن الإمام الصادق. زين، مع أنهم هم نقلوا عن الإمام الصادق عليه السلام. ويزيد الطين بلة ما قاله في كلامه الآخر، يقول: بل إن البخاري ومسلما لم يخرجا ولا حديثا عن الإمام الحسن. الإمام الحسن صحابي لو لا؟ سمع من رسول الله لو ما سمع؟ بقي معه على الأقل 7 سنوات. ولا الإمام موسى بن جعفر، ولا الإمام علي بن موسى الرضا، ولا الإمام محمد الجواد، ولا الإمام علي الهادي، ولا حتى الإمام العسكري المعاصر للبخاري، ولا حتى عن أبنائهم. يعني هذول كلهم لنفترض مدرسة الخلفاء لا تتعامل معهم على أنهم أئمة معصومون، ألا تقبلهم حتى بمقدار راوي يروي الحديث ولا يكذب فيه؟ لو ما عندهم أي حديث يسندونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل حتى عن أبنائهم. يقول الإمام زيد بن علي بن الحسين، هذا هو مو محسوب على الإمامية، محسوب على أنه إمام الزيدية وأخذ العلم مو فقط عن أبيه علي بن الحسين وأخيه الباقر، وإنما أخذ أيضا عن آخرين من المدرسة الأخرى. ولذلك يرى ترى مدرسة الخلفاء أن أقرب الشيعة إليهم هم أتباع زيد. طيب زين، هذا كان من أعلام الفقه، تحدثنا عنه ذات مرة في حديثنا عن تاريخ المذاهب، لم ينقل عنه شيء، ولا عن الحسن بن الحسن المثنى، أيضا هذا من الرواة، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وآله فقط واسطة واحدة وهي أبوه الحسن، هو من التابعين ومحدث، وهذا ما ادعى الإمامة ولا يعتبر إمام. إذا أنت خايف لما تنقل مثلا عن هذا تعزز موقع الإمامة، هذا مو إمام ولا ادعاها أصلا. طيب، فلم ينقل عنه ذلك، لا عن هذا ولا عن ذاك في أي مورد من الموارد. وين اللي نقل في الصحيح عن الأئمة عليهم السلام؟ يقول لك موردان، وهذا مشهور. المورد الأول عن الإمام زين العابدين، ما شاء الله جت السالفة الحمد لله. ماذا نقل عن علي بن الحسين زين العابدين في الصحيح؟ نقل فيه أن عليا وفاطمة كانا لا يستيقظان لصلاة الفجر، فجاء النبي وأخذ يتكلم مع علي بن أبي طالب في ذلك، وعلي يرد عليه، فنزلت الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه نازلة في علي بن أبي طالب، عجيب. ما كان أكو رواية عن زين العابدين ولا ذكر يناسب، إلا أن علي وفاطمة ما كانا يستيقظان للصلاة، وإنما يلاحي النبي، رد عليه بعد إذا النبي نصحه قوم للصلاة لا تتأخر لا تفوتك، يقوم يناقشه ويرد عليه وجوابه حاضر إليه. هل هذا فعلا من الإنصاف مع عترة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هاي اللي حديث الثقلين يجعلها الثقل الآخر مع القرآن، عديل القرآن. إما ما ننقل عنهم أي حديث، وإما إذا نقلنا عنهم حديثا يتيما ننقل مثل هالحديث، أو حديث آخر أيضا هم عن زين العابدين، أنه حمزة بن عبد المطلب لما هاجر وهاجر النبي إلى المدينة، وكان جالس حمزة مع جماعة فأديرت كؤوس الخمر وشرب الخمر وسكر وأخذ يهدي، ثم قام وكان هناك إبل، يعني شارف حسب التعبير، جمل كان نصيب علي من إحدى الغزوات، فشق بطنه حمزة باعتبار أنه كان نعوذ بالله سكران وأتلفه. فلما اشتكى علي لرسول الله، جاء الرسول وأخذ يتحدث معهم، فرد عليه حمزة بأنكم إنما أنتم عبيد لي، كل الرجال خلص حسب التعبير. طيب، ما هي المصلحة إذا تنزلنا ما هي مصلحة أن ينقل زين العابدين هذين الحديثين عن جده علي وجدته الزهراء وعن عمه حمزة؟ تشجيع على مثلا ترك الصلاة والاستيقاظ أو ماذا؟ فإذا يوجه هؤلاء المؤلفون وغيرهم الملاحظة الثالثة الآتية، وهي أنه في الوقت الذي لم ينقل، في الوقت الذي نقل عن مثل عمران بن حطان ومثل مروان بن الحكام، تم إغفال وتجاهل الرواية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وعن أبنائهم، وفي الوقت الذي نقل إنما نقل مثل تلك الأحاديث. هذا أمر آخر في قضية الأسانيد. فيما يرتبط بموضوع المتون أيضا يوجه الإمامية بعض الملاحظات. ملاحظة الأولى أن هناك أحاديث في الصحيحين لا تتناسب مع ما هو مؤسس في العقائد من أدلة عقلية تبرهن على أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأنه لا تعتريه العوارض، وأنه لا تدركه الأبصار، وأنه وأنه. بينما نجد في هذين الصحيحين أو في بعضهما ما يخالف هذا الأمر. حديث رؤية الله يخالف لا تدركه الأبصار. حديث إن الله يضحك لعبدين يخالف أن الله لا تعتريه العوارض. أنا أنفعل مرة فأبكي، وأفرح فأضحك، وأستغضب فأغضب، وتظهر علي هذه الآثار. إذا ضحكت وجهي ينشرح ما شابه ذلك، إذا غضب وجهي يتجهم، إذا حزنت أنكمش. العوارض هذه تؤثر فيه، أما الله سبحانه وتعالى فهل تؤثر فيه هذه الأمور؟ كلا. زين، خلينا إذن حتى لو فرضنا جاءت روايات من هالقبيل نؤولها: يرى المؤمنون ربهم، نقول المقصود الرؤية القلبية، ويشير إلى ذلك القرآن الكريم: ما كذب الفؤاد ما رأى. وإذا قضية الفرح والغضب وما شابه ذلك إن أولها بما لا ينتهي إلى تأثر الله بهذا المعنى الذي نعرفه من الضحك ومن الغضب ومن الحزن. يقول لك لا، أتباع المدرسة يقول إحنا نحمل الألفاظ على ظاهرها. ضحك يعني شنو؟ الضحك هو حالة تعتري الإنسان على أثر تعجبه، طيب، من شيء من الأشياء فيضحك. الله يصير إلى هالشكل، كيف؟ يقول لك إحنا ما ندري بس يصير إلى هذا. كيف يضحك؟ لا نعلم. ولكن طيب، هذا لا يتناسب مع ليس كمثله شيء. صار الآخرون مثل الله، صار الآخرون مثل الله، كما هو يضحك هم يضحكون. غاية الأمر، هذا يضحك بكيفية وذاك يضحك بكيفية أخرى. لا، نحن نقول ليس كمثله شيء، يعني ما يطرأ علينا من التعب والراحة والضحك والحزن والغضب وما شابه ذلك لا يطرأ على الله سبحانه وتعالى. بل في بعض الكتب، هذا ما موجود في الصحيحين، في كتب أخرى كما هو في معجم الطبراني، لما فرغ الله من الخلق استلقى ووضع رجلا على رجل. هذا ما موجود في الصحيحين، بس هذا الفهم فهم غلط لما يرتبط به مبدأ الخلق وهو الله سبحانه وتعالى. خلي يكون الناقل ماله ثقة وصادق، ولكن هذا يتعارض مع العقل، يتعارض مع القرآن الكريم، لا بد أن هناك مشكلة في هذا الحديث. فهذا واحد، الإمامية يقولون هذا بالنسبة إلى قسم من الروايات أنها تعارض تنزيه الله وتنتهي إلى التجسيم وتنتهي إلى التشبيه، فلا يمكن أن تكون مقبولة. وكذلك الحال بالنسبة إلى ما يرتبط بشؤون نبينا الأعظم محمد. مثل ما ورد من أنه مثلا النبي في أول البعثة ما كان يدري أنه نبي، وتبين إليه بعد ما أكد له ورقة ابن نوفل وزوجة خديجة، ترى أنت نبي وهذا ترى اسمه الواحي ويأتي من السماء وما شابه ذلك، بعدين عرف أنه هو نبي. وقد كذب مثل هذا النحو من الروايات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في رواياتهم. وهكذا أحاديث اللي ترتبط بشخصيته المعظمة المكرمة لا تتناسب مع هذا التعظيم والتكريم الذي أكرمه الله به في كتابه وجعله خير خلقه، فيعترضون عليها الإمامية أيضا. من ذلك ما يرتبط بإغفال ذكر فضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام والأحاديث المهمة المشهورة كحديث الثقلين مثلا وحديث المنزلة وحديث أنا مدينة العلم وأمثال ذلك. المشكلة هنا أن قسمان من أتباع المدرسة فيما بعد إجوا قالوا الدليل على أن هذه الأحاديث ضعيفة أنها لم تذكر في كتابي الصحيحين. زين، إذا كان هناك تعمد لإغفالها، يعني صاحب الكتاب يعلم بوجودها ومع ذلك تركها، فأنت تقدر تستدل. ذاك الوقت نجي إلى المسألة الأولى، كيف يمكن لمحدث محيط بهذا المقدار وعارف بالأحاديث مع وجود هذا المقدار من الأسانيد المعتبرة، نفس هذا الذهبي وهو من أئمة الحديث والرجال وفي الرجال هو أكثر، طيب يقول أنا رأيت كتاب الطبري في حديث الغدير فوجدته كتابا كبيرا جاء فيه بالأسانيد الكثيرة لهذا الحديث، ويشير إلى أنه اقتنع به بهذا المقدار من الروايات والأسانيد، عمل علمي ضخم. الطبري شقد وراء صاحب الصحيح البخاري، ذاك 310 هذا 256 هجرية، المسافة مو بعيدة، فالروايات هذه وأسانيدها موجودة في ذاك الوقت. أترى من المعقول مثلا أن صاحب الصحيح لم يطلع على هذه الأسانيد؟ هذا مشكل في التتبع. اطلع عليها واعتبرها كلها غير صحيحة وهي تزيد على 100 طريق، كما ذكر بعضهم، 100 طريق كلها ما فيها طريق واحد صحيح عند صاحب الصحيح، هذا بعد أشكل. حتى لو كانت كلها غير صحيحة، عندهم هم أن هذا الحديث يعتضد بغيره. إذا عندك 100 سند حتى لو كلها مو صحيحة يعضد بعضها بعضا. طيب، فيأتي الإمامية يتساءلون بتعجب عن هذا الأمر، لا سيما عندما يرون أن الحاكم النيشابوري أبو علي الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين أورد هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث وأضعافها بأسانيد صحيحة على شرطي الشيخين، أنه هذا مثلا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولذلك صارت ورطة مع هذا الحاكم النيشابوري. ايش سويت انت؟ خربت الشغل حسب التعبير. فلذلك بعضهم اتهمه بالتشيع وبعضهم اتهمه بالتساهل. تشيع يعني عند ميل علي بن أبي طالب ويفضله على مخالفيه ويفضله على مثلا الخليفة الثالث، لا أحد يدعي أنه متشيع بالمعنى الأول اللي يفضل على الخليفة الأول والثاني، بس قالوا هذا متشيع ولذلك عبر هذه الأحاديث. تعالوا قيسوا رجال هذه الأسانيد بمقاييس الصحيحين، سوف ترونها أنها صحيحة على المقياس. فلماذا لم تخرج في كتبهما؟ هذا أيضا سؤال يثيره أتباع الإمامية، ولا سيما من ذكرنا أسماءهم في كتبهم حول هذين الكتابين، ولا يوجد هناك جواب. أكو قسم قالوا هكذا، طيب وحدة بوحدة في الصحاح لم ينقل أصحاب الصحاح عن هؤلاء، أنت أيضا في الكافي ما نقلت عن رجالنا ولا عن صحابة المرضيين في مدرسة الخلفاء، وما نقلت أيضا شنو فضائل لهؤلاء الأصحاب وخلفاء رسول الله، فليش يعني تعاتبون بشيء أنتم قاعدين تسوونه؟ سؤال لا بأس به. جواب بالفرق بين الصحيحين وبين مثل الكافي وأمثاله. الصحيحان جعلا مما أجمعت عليهما الأمة كلها، وجعلا سنة النبي وما قاله النبي، وأن الذي يخالف هذا أو يرده فقد رد سنة النبي، وهذا لكل الأمة وأجمعت عليه كل الأمة. إذا أنت تقول هذا الكلام، تعال تفضل انتقاد هذا الفريق وذاك الفريق، لأنه المفروض أن هؤلاء من الأمة وأن لهم الحق في أن يلاحظوا هذه الملاحظة أو تلك. فما تقول هذا مثلا كتاب الصحيح خاص مثلا بالمذهب الحنبلي أو بالمذهب الشافعي أو بالمذهب الحنفي، لا، تقول هذا لكل الأمة وهذه هي سنة الرسول، هذا ما قاله رسول الله وقد أجمعت الأمة عليه. صاحب الكافي ما يقول هالحكي، هذا لا يقول أن هذا لكل الأمة، وإنما يقول هذا لشيعة الإمامية، ما الجماعة فرقة، ولا يقول أن الأمة أجمعت عليه، بل حتى ما يقول أن الشيعة أجمعوا عليه، ولا يقول أن الذي يرد حديثا فيه فقد رد سنة رسول الله والمعصومين، لا، أنت تلك الدعوة إما تسحبها تقول هذا كتاب كسائر الكتب، كما ألف غيره فيه الخطأ وفيه الصواب وفيه المنسوب حقيقة للنبي وفيه اللي تم نسبته من غير أن يتحقق ذلك، ولازم الكل يخضع إلى البحث والنقاش، ما أحد عنده كلام وياك. وآنئذ أيضا لا تعاتب لماذا لم تنقل عن هذا أو نقلت عن ذلك. أما إذا قلت هذا هو سنة النبي وقلت هذا أجمعت الأمة على صحته، هنا يصير وقت كلام ونقاش وأخذ ورد. في مثل الحالة الشيعية لم يدعي أحد هذه الدعوة، هذا الكتاب الكافي هو للشيعة مو لغيرهم. ثانيا هذا لا يدعي أحد أن الأمة أجمعت على صحته، بل ولا كل الطائفة. المؤلف يقول أنا هذا عندي صحيح، ما صح بيني وبين الله، أنت تقلدني تلتزم فيه، ما تقلدني روح شوف لك آخر يقلدني، حتى لو يقول هذا بس ثلث صحيح أنا مو مالي شغل في هذا. فالفرق في المسألتين موجود. نعم الإمامية يتساءلون لماذا لم يتم إنصاف أئمة الهدى عليهم السلام وهم في رأي الإمامية عدل القرآن، وفي رأي غيرهم المفروض أقل شيء أنهم علماء ومحدثون ثقات، هذا أقل شيء، فكيف حتى بهالمقدار لم يعاملوا معاملة عمران بن حطان ولم يعاملوا معاملة مروان بن الحكم؟ لا الأئمة ولا أبناؤهم أيضا، تقول الإمام حتى لا مثلا يصير إلى الصيت ويصير كأنما إحنا ندعم إمامته وإحنا ما نعترف بإمامته، أبناؤهم لم يروا عنهم. هذا الحسن المثنى ذكرنا اسمه في الأثناء، حسن المثنى يلقب بالمثنى باعتبار حتى لا يختلط بأبيه ولا يختلط أيضا بابنه، ابنه الحسن المثلث الحسن بن الحسن بن الحسن وهو المثنى. هذا كان يفترض أن يكون من شهداء كربلاء ولكنه فقط جرح وقطعت يده وأغمي عليه، وفيما بعد أخذ أسيرا، تزوج ابنة الإمام الحسين عليه السلام فاطمة وعليها السلام فاطمة بنت الحسين، وكان نسل الحسن منه ومنها، أحد خطوط نسل الإمام الحسن كان منه ومنها، فإنه قاتل في كربلاء بين يدي الحسين وجرح جراحات بليغة وقطعت يده وأغمي عليه فصار في الجرحى، ولكن لما صارت انتهت المعركة عرف أنه لا يزال على قيد الحياة، فأخذ مع الأسرى في الكوفة أحد أقاربه، لأن أمه فزارية، خولة بنت منظور الفزارية أمه، وأحد بني فزارة كان إله وجاهه، حسان ابن خارجة الفزاري كان مع الأمويين وإله وجاهه عندهم، فتشفع فيه وطلبه من ابن زياد وعمر ابن سعد، فقال دعوا هذا لأسامة أو لأسماء، اسمه أسماء مو أسامة، وبالفعل أخذه وعالجه وعاش ونسل منه نسل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فهو شارك في كربلاء ولكن لم يستشهد، وكان عالما، كان من رواة الحديث، مع ذلك لم ينقل عنه. هذا واحد من أبناء الإمام الحسن، عدة أشخاص كانوا في كربلاء من أبناء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ومنهم المعروف القاسم ابن الحسن المجتبى عليه السلام الذي كان أصغر من أخيه الحسن المثنى وقاتل بين يدي عمه الحسين سلام الله عليه على صغر سنه. وعادة الإنسان لما يكون في ميعة الشباب وأوائل الحياة تعلقه بالعمر والدنيا واستمرار الحياة يكون أكبر، لكن هذا عندما سأله الإمام الحسين عليه السلام أنه كيف يرى الموت قال له فيك أحلى من العسل، ففعلا برز إلى القتال مستأذنا عمه الحسين سلام الله عليه وهو ينشد رجزه المعروف إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. يقول بعض الرواة برز إلينا أو خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر وفي يده سيف وفي رجليه نعلان، فلم يزل يقاتل القوم قتالا شديدا، وكأنه يشير إلى هذا المعنى، يعني لا تستغربون مني إن تنكروني وتنكرون قتالي وترون قتالي قتالا استثنائيا، فإن والدي هو الإمام الحسن المجتبى وجدي أمير المؤمنين عليه السلام. قال وفي رجليه نعلان، ساعة إذ قطع نعله، يقول لا أنسى أنها كانت اليسرى. فلما رأى ذلك عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي وقد أهوى القاسم ليشد نعله، وإذا بهذا اللعين جاء من بعيد رافعا سيفه ضرب القاسم على مفرق رأسه. أين المنادي وإماماه وحسيناه وقاسماه ومصيبتاه؟ فإن المصيبة أيضا مصيبة الحسين سلام الله عليه. نادى القاسم عم يا عم عليك مني السلام أدركني. جاءه الحسين قتل قاتله جلس عنده فإذا به يفحص التراب برجليه من شدة الألم والدماء تنزف من رأسه. نادى الحسين بني عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر واتره وقل ناصره، بك ونادى يا جاسم شبيدي يا رأيت السيف قبلك حاز وريد، هان الكوم تخلوني وحيدي، اي والله على خيام العدا والخايا يا التفتار يا جاسم، اش قالت من الطبر روحك يا نور العين، يا جاسم ما تراويني يا جروحك، لو نبقى يا عمي كنت نوحك بقلب مثل الغضا وبدمع محمار. بني في لهفة خلفت والدة تنعى ترعى نجوم السماء بالليل بالسهر، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، واكشف اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم، لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن، وموت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.